بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا على خير وعلى هدى وعلى حسن قصد لله سبحانه وتعالى، ويرزقنا جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. في هذا اللقاء وفي كذلك اللقاء التالي يوم غد إن شاء الله سنأتي على مسائل هامة تهم جميع المسلمين في حياتهم مع أمواتهم، فإن الموت حق كما هو معلوم، كل نفس ذائقة الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت. فالموت حق في رقاب العباد، والميت إذا مات له حقوق على الحي، على أخيه الحي، على أخيه المسلم، وهذه الحقوق معروفة في كتب الشريعة، تبدأ أحكامها من حين الوفاة، تسمى أحكام الميت أو أحكام الوفاة، وهي على كل مذكورة في كتب الفقهاء رحمهم الله وأطالوا النفس فيها. وما نحن بصدده هو ما يتعلق بزيارة قبور الأموات، سواء كانت قبورا معروفة محاطة بسياج معروف، أو كانت مبعثرة في أماكن مختلفة، فكل هذه تسمى قبورا، كل هذه لها أحكام في الشريعة، لأن الشارع الحكيم حين جعل لها هذه الأحكام إنما قصد من ذلك سد الذرائع التي تفضي بالعبد إلى الوقوع في البدع والشرك، لأن الشرك أو الشيطان يجتهد في علاج العبد في كل ما يضر به في باب عقيدته، وربما زين له العمل الرديء، وربما صرف قلبه إلى غير ربه سبحانه وتعالى. والغالب في الشرك الذي وقع في الخليقة هو الشرك الذي يكون مع الأموات أو مع الصالحين أو مع الأنبياء بعد موتهم والأولياء، لأن حبائل الشيطان كثيرة، فهو يستغل هذه الجوانب التي تكون في قلوب بعض الضعفاء من الناس، ويشعرهم بأن هذا هو حق الميت، وهو واجب على الحي. قد يكون هذا الميت قريبا لهذا الحي، قد يكون شيخا معروفا، قد يكون عالما، وقد يكون نبيا، فيأتيه الشيطان ويسير معه بخطوات معروفة تسمى خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يأتي معه خطوة خطوة شيئا فشيئا إلى أن يقع في البدعة المحرمة مع هذا الميت في قبره، أو ربما عياذا بالله للشرك الأكبر مع هذا الميت في قبره. فلهذا عني بها العلماء، بل نبينا صلى الله عليه وسلم سد كل طريق، أغلق كل وسيلة تفضي إلى هذا الباب. قال عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا. قالت عائشة: يحذر، أي يحذر أمته مما صنع الكفار الذين تقدموا، يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أمته ما صنعه أهل الكتاب من التعلق بقبور أنبيائهم. واتخاذ قبر الميت مسجدا يكون على صور كثيرة، ليس محصورا بالصلاة عنده أو نحو ذلك أو الدعاء، إنما يكون على صور كثيرة. والعلماء رحمهم الله بيّنوا هذا بيانا شافيا في مؤلفات لا تحصى وفي رسائل كثيرة. ومن أهم ما بيّنوه الذي يهم كل مسلم من عامة المسلمين ومن أحاد المسلمين، وأيضا يهم طالب العلم حتى يعلم الناس، أن زيارة هذه القبور الأصل أنها مشروعة في حق الرجال، أنها سنة، وما زاد عن الحد أو القدر الشرعي يكون بدعة. هذه هي القاعدة الشرعية عند العلماء في زيارة القبور، الأصل فيها أنها سنة للرجال دون النساء على القول الصحيح من أقوال الفقهاء، لأن زيارة المرأة للميت الصواب أنها محرمة. فالشاهد أن الأصل في هذه الزيارة زيارة الميت أو زيارة المقبرة أو زيارة عدد من القبور إذا كانوا أمواتا من المسلمين، الأصل أنها سنة، أنها مشروعة. زوروا القبور، قال عليه الصلاة والسلام، فإنها تذكركم الآخرة. أمر بزيارتها، وقال في الحديث الآخر: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني لأجل ألا تتعلق قلوبكم بهؤلاء الأموات، قال: فزوروها، يعني أذن بعد ذلك، ثم علل بأنها ترقق القلوب، فإنها تذكركم الآخرة. فالأصل أنها مشروعة للرجال، لكن إذا تجاوز الحد المشروع في هذه الزيارة انتقل الحكم من أمر مستحب إلى بدعة. والبدعة إما أن تكون بدعة دون الكفر، وإما أن تكون بدعة تفضي بالعبد إلى الشرك الأكبر. ولهذا يقولون في تقسيم الزيارة، في تقسيم زيارة القبور، إنها تنقسم إلى قسمين: زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة. فهذا معروف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ممن تكلم في هذا الباب، وله كلام عظيم في الوسيلة رحمه الله وغيره. فالأصل في هذا، وهو الأولى أن يقال في هذا المقام، أن الأصل في أحكام في زيارة القبور إذا كانت قبور مسلمين، الأصل أنها سنة في حق الرجال. فإذا زاد هذا، إذا زادت هذه الزيارة، تجاوز الزائر فيها عن تجاوز الحد الشرعي، انتقلت من زيارة مستحبة مشروعة إلى زيارة ممنوعة، إلى زيارة بدعية. فلهذا قسموها إلى هذين القسمين. والزيارة البدعية أوسع بكثير من الزيارة المشروعة. الزيارة المشروعة محصورة في زيارة الميت والدعاء له، إما الوقوف على قبره إذا كان معلوما، أو على شفير هذه القبور إذا كانت مقبرة أو مجموعة قبور تقف على شفيرها، يعني عند باب المقبرة أو نحو ذلك، ثم تدعو لهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وإذا كنت تعرف ميتا بعينه في قبره، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لفلان، تقف على رأسه إذا كنت تعرف قبره. وإذا كنت لا تعرف قبره فأيضا يستحب بعد الدعاء السالف العام لعموم الموتى أن تدعو له إذا كنت تعلم أنه في هذا المكان، في هذه المقبرة: اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لشيخي فلان، اللهم اجزه عني خير الجزاء، اللهم اغفر لابني، اللهم اغفر لوالدتي، وهكذا دعاء مختصرة ثم تغادر. هذه هي الزيارة الشرعية. أما في حق النبي عليه الصلاة والسلام فإنها كذلك، إلا أن لها صيغة معروفة كنا أتينا عليها في أكثر من لقاء. في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق صاحبيه، لأنهما ضجيعاه في قبره، فله صفة معروفة لا تزيد أيضا على هذه الكلمات اليسيرة مع الصلاة عليه ومع الترضي عن أبي بكر وعمر. وهكذا يقال في بقية الصحب، في بقية الصحابة تترضى عنهم اللهم ارضى عنهم أو نحو ذلك، بدل أن تقول اللهم اغفر لهم تقول اللهم ارضى عنهم، اللهم اجزهم عنا خيرا أو نحو ذلك. فالشاهد أنها كلمات معروفة بينها الفقهاء في مؤلفاتهم رحمهم الله، ثم تغادر المكان، فما زاد عن هذا القدر من جلوس أو محادثة للميت أو دعاء عند قبره أو قراءة للفاتحة أو قراءة لسورة ياسين في غير وقت الدفن لأن فيه خلافا تقدم ذكره أو نحو ذلك، كل هذا مجمع على أنه بدعة، على أنه قدر زائد عن الحد المشروع. إذا دعا لنفسه عند القبر أو قرأ سورة من القرآن، والمعروف عند الناس سورة الفاتحة أو ربما سورة ياسين لكن عند غير الدفن لأن وقت الدفن فيه خلاف تقدم بيانه أيضا عند الفقهاء، أنا أتكلم عن المجمع عليه، أو نحو ذلك، أو جلس يحادث الميت كما هي عادة كثير من الجهال إذا عن به أمر في حياته أو نحو ذلك، أو ضاقت به ضائقة ذهب إلى قبر من يحب، إلى قبر أبيه، قبر زوجته، قبر أمه، ثم يخاطبها خطاب الآدمي ليس دعاء إنما هو خطاب، أو ربما يحكي لهذا الميت ما جرى له، هذا ليس شركا أكبر إنما هو بدعة، يقال هذا بدعة، فضلا عما يقع مما هو أشد من هذا من إهداء الورود والزهور ورش العطور والأطياب على القبور أو وضع ما يسمى بالروائح الزكية على القبور أو نحو ذلك مما هو معروف عند كثير من المسلمين في بلدانهم، كل هذه بدع تسمى بدع القبور بينها العلماء رحمهم الله. فإذا أفضى بالعبد هذا، إذا أفضت هذه الزيارة بالزائر بالعبد إلى أن يتعلق بالميت كأن يدعوه من دون الله أو يستغيث به أو نحو ذلك أو يسأله المدد أو نحو ذلك، فهذا هو الشرك الأكبر، كلها بدع، ولكن هذه البدع تنقسم إلى ما هو دون الشرك الأكبر وإلى شرك أكبر. فالشرك الأكبر محصور في دعاء هذا الميت في التعلق به حتى لو لم يدعه، إذا اعتقد أنه ينفع أو يضر أو نحو ذلك فإن هذا شرك. ليس من لازم الشرك الأكبر عند القبور الدعاء حتى لو اعتقد بقلبه أن هذا الميت له نفع أو أن له جاها عند الله وأنه يضر أو ينفع أو نحو ذلك، فهذا شرك، شرك أكبر يفضي بالعبد عياذا بالله إلى الخلود في النار يحبط عليه العمل. وكل هذه الصور التي أشرت إلى شيء منها وهي كثيرة لا تحصى، وربما يأتي على الناس أزمان تختلف تزيد لأن البدعة تنتشر والسنة تقل مع بعد العهد عن النبوة ومع تطاول الأزمان. فكل ما زاد عن الزيارة المشروعة التي بينها الفقهاء فهي بدعة، والبدعة إما أن تكون مفسقة وإما أن تكون مكفرة، يعني يخرج بها إلى الشرك الأكبر يحبط عمله، يخرج عن دائرة الإسلام بلفظ أو ألفاظ أو اعتقاد أو نحو ذلك. فهذا هو الذي حقيقة أردنا التنبيه عليه في هذه العجالة، وسنستمع إن شاء الله من كلام أخينا الشيخ منذر الغارب إلى عبارات أزيد من هذا نبين الحكم فيها مع تأصيلها، ولكن الذي نعنى به ونحن على مشارف أحكام ستأتي هو أن نعرف أن هذه هي القاعدة في باب الزيارة الشرعية والزيارة البدعية، أن الأصل في زيارة القبور أنها سنة في حق الرجال، هذا هو الأصل. وما زاد عن القدر الشرعي المعروف وهو الدعاء للأموات يكون بدعة على أي صورة كانت. صور تتجدد وتختلف من ناس إلى أناس ومن مجتمع لمجتمع، فما زاد عن هذا القدر فهو بدعة. اللهم إلا إذا احتاج المسلمون إلى جوانب من هذه الصور، كأن يحتاج المسلمون إلى إضاءة مكان معين من القبور لأجل الدفن في الليل فلا حرج، أو احتاج المسلمون إلى تسوير هذه المقابر وتحسين ظاهر هذا السور من جهة خارجه لئلا يشوه مثلا وسط البلد لأنها في وسط البلد لا حرج، أما ما كان من القبور نفسها من تزيينها أو تعظيمها أو تجصيصها أو نحو ذلك، أو إضاءة هذا القبر أو وضع القناديل عليه أو نحو ذلك، كلها بدع محدثة. حتى إن مشايخنا رحمهم الله ووفق الحي منهم منعوا تخصيص أماكن معينة للجلوس عند انتظار الدفن، كأن توضع كراسي معينة في أماكن معينة لانتظار دفن الميت، قالوا لأن هذا ربما أفضى إلى البدعة وربما أفضى إلى تعلق الناس بهذه القبور، ومنعوا ربما أيضا منعوا ربما توزيع ما يحتاج الناس إليه ربما من المياه التي تشرب أو غير ذلك إذا كان على سبيل العادة، إذا كان عادة جرت عند مجتهد يوزع الماء على الناس في وقت الحر عند الدفن وأصبحت عادة له، قالوا هذا يمنع لأن هذا لم يكن معروفا في عهده عليه الصلاة والسلام، أما إذا كان مرة أو نحو ذلك واحتاج للناس لا حرج، إلى غير ذلك مما بينه العلماء رحمهم الله في هذا المقام العظيم. كل هذا سدا للذرائع التي تفضي إلى الوقوع في الشرك، إلى القدح في التوحيد، لأن توحيد العبد هو أساس دينه، ولا يقبل عمل إلا مع التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، يعني حال كونهم مخلصين له الدين حنفاء، هذا هو الأصل في خلق العباد، أن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس، وهنا ما نافية إلا ليعبدون، قال العلماء يوحدون، يا أيها الناس اعبدوا يعني وحدوا، اعبدوا ربكم في آيات كثيرة، العبادة هنا هي التوحيد، فهذه البدع تقدح في جانب التوحيد، إما أن تضعفه وإما أن تقدح في أصله عياذا بالله. وأكثر ما يقع من هذه البدع هو ما يكون عند قبور الأموات، لأن الشيطان له خطوات في هذا، وهي ما يقع في القلوب من الرقة ونحو ذلك عند الميت، فيأتي الشيطان بخطواته حتى يلبس على الناس وحتى يصبح الأمر فيما بعد عياذا بالله إلى سنة، تتحول هذه البدعة إلى سنة عند الناس، يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن آخر الزمان. فنستمع إلى ما نستمع إليه من العبارات التي بيّنها الفقهاء رحمهم الله وأحكام هذه المسائل، ثم نعلق عليه بما يتسع له الوقت إن شاء الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. أما بعد، فإن زيارة القبور هي قصدها لأجل السلام على الأموات والدعاء لهم، وهي من العبادات لله تعالى التي ينتفع بها الداعي والمدعو له. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع أن زيارة القبور على نوعين: النوع الأول الزيارة الشرعية، وتكون بالسلام على الميت والدعاء له بمنزلة الصلاة على جنازته، وهذه الزيارة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها إذا خرج لزيارة قبور أهل البقيع، وهي من جنس عبادة الله عز وجل والإحسان إلى خلق الله، وذلك من جنس الزكاة التي أمر الله بها.
نعم، لأنه دعاء، دعاء لهذا الميت، فالدعاء يستجاب إن شاء الله حتى لو كنت بعيدا. ليس من شرطه أيضا أن يكون عند القبر، لا، حتى لو كنت بعيدا عنه دعوت له في سجودك في أوقات الإجابة لا حرج، هذا طيب. لكن تشرع هذه الزيارة حقا للميت، الميت له حق عليك تزور قبوره، لأن هذا من حقوق الأموات على الأحياء أن يزور المسلم قبر أخيه، فتستحب هذه الزيارة بخصوصها، لا لأجل الدعاء فقط أنه لا يقبل الله هنا، لا، إنما لأجل أن له حقا عليك، فإذا زار أخاه الميت دعا له في هذا المقام. نعم،
أحسن الله إليكم. النوع الثاني الزيارة البدعية، وهي زيارة أهل الشرك من جنس زيارة اليهود والنصارى وأهل البدع الذين يقصدون دعاء الميت والاستعانة به وطلب الحوائج عنده، فيصلون عند قبره ويدعون به، فهذا ونحوه لم يفعله أحد من الصحابة، ولا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها.
نعم، يعني أنه مجمع عليه على أنه بدعة، وإن استحسنه الناس اليوم لكنه بدعة، زيارة تكون لهذه المقاصد. وكما ذكرت قبل قليل، غالب المسلمين اليوم على هذا الباب جهلا منهم وقلة علماء يبينون لهم، لما تقاعس العلماء عن بيان الحق وقع الناس في الجهل، تعلقت قلوبهم في أمواتهم فيأتون إلى الأموات، فهذا يخاطب ميته بحوائجه ليس دعاء إنما هو خطاب، وهذا يضع الورود على ميته، وهذا يخصص يوما للزيارة أو نحو ذلك، وهذا ورابع يفعل شيئا آخر، وخامس يفعل غيره، كل هذا داخل في البدع بالإجماع، لا أعلم خلافا في هذا. الخلاف فقط بين الفقهاء في مسألة قراءة سورة ياسين على قبر الميت بعد دفنه، وربما بعضهم تكلم، يعني بعض الفقهاء المتأخرين تكلم أيضا في مسألة قراءة سورة الفاتحة على الميت بعد دفنه، أما بعد ذلك لا، ليس فيه خلاف، مجمعون العلماء مجمعون على أنه بدعة. فحينئذ تعلم أيها المسلم ويا طالب العلم، تعلم أن كثيرا من الناس على غير هدى في هذا الباب، يلزم بيان هؤلاء، يلزم بيان الحق لهؤلاء، تعليمهم حتى لا يفضي بهم الأمر إلى الوقوع في الشرك كما هو ظاهر الآن في كثير من بلدان المسلمين. وإذا وقع المسلم في البدعة الظاهرة أو في الشرك فلا يعذر بشركه، فهذا هو الذي يجعل المسلم يهتم به كثيرا، ليس معذورا، يأتي إلى ميت يدعوه ثم بعد ذلك يقول أنا جاهل ويتعذر بجهله، ثم يأتيه من هو أجهل منه ويعذره بهذا الجهل ويحكم له بالإسلام، لا، هذا شرك أكبر، وهو كافر عياذا بالله إذا فعل هذا عند القبر، إذا دعا الميت يا فلان افعل كذا، أغثني المدد أو نحو ذلك، هذا شرك أكبر حتى لو تذرع بذريعة الجهل. لماذا؟ أنه لا يقبل هذا عذره، لأن الله سبحانه وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام بيّنوا هذا أتم بيان، القرآن كله من أوله إلى آخره في بيان هذا المقام العظيم في تقرير التوحيد، فلا يجهله أحد. اللهم إلا من كان في مكان نائم لا يعرف الإسلام ولم يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، نعم هذا عذره العلماء، أما من كان يعيش في بلدان المسلمين ويعلم القرآن ويعلم السنة ولكنه أعرض بظهره عن هذه النصوص ثم يتذرع بذريعة الشرك أو يعتذر عنه، يأتي من يعتذر عنه عياذا بالله، فكل هذا لا شك أنه باطل. فلأجل هذا المقام وهو خطير يجب علينا أن نعتني بهذا المقام. أما البدعة التي تكون ربما تخفى على الجاهل يعذر بها إذا كان جاهلا، يعذر بجهله إذا كان يسير في مجتمع مثلا ربما اعتاد هذا المجتمع وضع الورود عند قبر الميت مثلا في كل مناسبة في أيام الأعياد أو نحو ذلك، أو في آخر أسبوع، أو خصص يوما من أيام الأسبوع للزيارة كما هو الحال في كثير من بلدان المسلمين اليوم. إذا كان يوم العيد أصبح موسما لهم لزيارة قبور أمواتهم، يزورون قبورهم، بل بعضهم ربما يقدم زيارة قبر أبيه أو ميته على زيارة الحي. هذا يعذر إذا كان جاهلا، يعذر بجهله مع أنه يعلم، يجب على المسلم تعليمه على أخيه المسلم، وما مضى يعذر به لأنه ربما جهله خفي عليه. أما إذا دعا الميت لا يعذر به، لأن الله بين هذا، أتم بيان سبحانه وتعالى. فرق بين هذا وهذا، تؤصل المسائل. إذا دعا الميت لا يعذر بجهله، وإن تعذر له من تعذر قوله مردود عليه، والذي يرد عليه ربنا جل وعلا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، لسنا نحن الذين نرد عليه، الذي رد عليه الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة. لا يقبل عذره، نكررها، لا يقبل عذر من تعذر بالجهل في الشرك الأكبر الذي علم من الدين بالضرورة، إلا من كان قد عذره العلماء كما ذكرت آنفا. فهذا هو الذي عليه السلف الصالح، عليه أهل السنة والجماعة، عليه الصحابة الأبرار، عليه التابعون ومن بعدهم إلى زمنك من العلماء الربانيين. نعم،
أحسن الله إليكم. وقد نقل النووي إجماع العلماء كافة على استحباب الزيارة الشرعية للمقابر، ونقل عن العبدري فيه إجماع المسلمين، وكذا ذكر ابن قدامة الشارح فقال لا نعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب زيارة الرجل القبور. أما ابن قدامة في المغني فنقل الإجماع على الإباحة فقط. وكذلك
هذا قلنا، نعم هذا قصور من رحمه، وهذا نبه عليه من شرح المغني، قال تباح زيارة القبور هكذا عبارته. ربما قال بعضهم عبر بهذا لأنه ربما أراد الاستحباب، لأنه ربما عبر بالإباحة يريد به الاستحباب، فالشاهد أن الأصل فيها أنها سنة، أنها ليست مباحة. قال بعض الفقهاء هي مباحة، لكن هذا قول ضعيف، الأصل أنها سنة في حق الرجال. نعم، بلا إكثار. أحسنت، بلا إكثار تكون غبا كما تقدم، نحن كنا بينا هذا كثيرا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وكذلك نقل الإجماع على الإباحة ابن عبد البر والقرطبي وغيرهم، وهذه النقول للإجماع فيها نظر، خاصة من نقل الإجماع على استحباب زيارة القبور، وذلك لأن هناك من أهل العلم من خالف في هذه المسألة.
نعم، قال إنه يباح ليس مستحبا، منهم من قال إنه يباح. هذه مسألة يسيرة عند الفقهاء، سواء قلنا إنه مباح أو قلنا إنه مستحب، فلا إشكال في هذا عند العلماء رحمهم الله. الكلام هنا فيما زاد عن الحد الشرعي، زاد عن الحد الشرعي، فهم مجمعون على أنه بدعة، محل إجماع كما أسلفنا. نعم،
أحسن الله إليكم. لأن هناك من أهل العلم من خالف في هذه المسألة وإن كان خلافه فيها ضعيفا، فإن زيارة الرجل للقبور فيها للعلماء أربعة أقوال. القول الأول كراهة زيارة القبور، وهذا القول مروي عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي.
يحكى عن ابن سيرين أنه ذهب إلى الكراهة، لكن الذي يظهر عنه فيما روي عنه أنه قال بالكراهة قبل المنع، قال إنه يكره يعني قبل المنع، فجعله مكروها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، قال هذا مكروه، قال هنا يكره، والصواب أنه يحرم في ذلك الوقت. فهذا هو الذي يظهر لي في عبارة ابن سيرين، أنه نزل الكراهة على ما كان قبل الإباحة، هكذا فهمت من عبارتي. أما النخعي إبراهيم فلم فلم أقف على عبارته، لكن ربما أراد هذا المعنى أو أراد غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الشعبي: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور لزرت قبر ابنتي، لزرت قبر ابنتي. وروي عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زار القبور فليس منا. وروي عن مالك: كراهة زيارة القبور.
كل هذا أيها الإخوة وخاطب طلبة العلم، كل هذه في ظني أنها محمولة على ما كان قبل الإباحة، أنهم رأوا الكراهة، لأن العلماء قبل الإذن بزيارة القبور على قولين، منهم من قال إنه يحرم، إن زيارتها تحرم مطلقا لقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. ومنهم من قال إنها مكروهة، كراهة تنزيه، قالوا هنا النهي محمول على الكراهة. فهذه النقول عن مالك وغيره رحمهم الله تنزل هذا التنزيل، تحمل على هذا المحمل، لأن حديث النبي واضح في هذا عليه الصلاة والسلام حين قال: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. محال أن يخالف كلام النبي في هذا، وهذا الحديث مشهور: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. والنبي زار أصحابه وأمر بالزيارة، فالذي يظهر والله أعلم أن هذه الكراهة محمولة، الكراهة من قال بها محمولة على ما كان قبل الإذن، أنهم حملوا هذا النهي على الكراهة لا على التحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. القول الثاني أن زيارة القبور فرض ولو مرة، يعني في العمر، وهو قول ابن حزم الظاهري، واستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور بعد نهيه عن ذلك في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.
هذا مشهور عند الظاهرية، وأيضا الظاهر أن الشوكاني قال به إلا ما أكون وهمت، قال إنه واجب في حق المسلم ولو مرة واحدة. الصواب أنها سنة.
أحسن الله إليكم. القول الثالث أن زيارة القبور للرجال مباحة، وهذا القول ذهب إليه بعض الحنفية وابن حبيب من المالكية، وهو رواية عند الحنابلة، وهو ظاهر كلام الخراقي وغير واحد من الأصحاب. القول الرابع،
وهكذا ابن قدامة كما قلنا قال إنه تباح زيارة القبور، لكن بعض من عرف المغني من الشراح وغيرهم قالوا إنه أراد بذلك الاستحباب، لأنه ربما عبر عن الإباحة، عبر بالإباحة وأراد به الاستحباب، وهذا هو الأولى في عبارة صاحب المغني. نعم.
أحسن الله إليكم. القول الرابع أن زيارة المقابر للرجال مستحبة، وهذا هو قول جماهير العلماء من السلف والخلف، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع عليه كما تقدم، وقد صرح بهذا القول أكثر الحنفية والمالكية، واتفق عليه الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت.
والمراد بالبكاء هنا هو سيلان الدمع مع عدم التجزع، مع عدم الجزع والتسخط، إذا دمعت عيناه لا حرج، سواء كان عند القبر أو عند علمه بموت قريب لا حرج في هذا، لما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بكى على ابنه إبراهيم. أما رفع الصوت بالبكاء عند الميت عند زيارته من قبل الجهال، هذا بدعة ولا يجوز، هذا محرم. لماذا نهي النساء عن زيارة القبور؟ لأجل هذا المعنى، لأن المرأة ضعيفة، ربما تسخطت، ربما جزعت، ربما بكت بصوت، أو ربما شقت جيبها أو نحو ذلك، فلهذا منعت سدا لهذه الذريعة، وإلا الأصل أنه يباح له، أنه مستحب في حقها، لأنها مثل الرجل، أحكام النساء مثل أحكام الرجال، لكن لما كانت هذه المرأة ضعيفة على وجه العموم فإنها منعت لئلا يقع منها التسخط والجزع. فهكذا يقال في الضعيف من الرجال إذا زار قبر أبيه ثم تذكره وأصبح يرفع صوته بالبكاء ونحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا محرم عليه.
أحسن الله إليكم. وكذلك استدلوا بحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وبحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. واستدلوا بأن زيارة القبور فيها نفع للحي والميت، فأما الحي فإن في زيارته للقبور موعظة وذكرى فإن الإنسان إذا زار المقابر يتذكر الموت والقبر، ويحثه ذلك على عمل الصالحات وترك السيئات.
نعم، ولهذا قال العلماء: إذا قست القلوب فلا حاجة إلى هذه الزيارة. بعض الفقهاء قال بهذا القول، قال: إذا ذهب إلى القبور ولم يتعظ من هذه الزيارة فإن الثمر في حقه تكون معدومة، وعليه فلا يزور القبور. ولكن هذا قول ضعيف، الصواب أن فيه منفعة للميت وهو الدعاء. إذا انعدمت المنفعة أو عدمت في حق الحي فلا شك أن في هذا تقصيرا منه، هذا من تقصيره ومن قسوة قلبه، لكن الدعاء أيضا يرجى، إجابة الدعاء ترجى لهذا الميت. نعم.
أحسن الله إليكم. وأما نفع الميت فإنه يكون بالسلام على الأموات والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، والأحاديث السابقة دلت على كل ذلك دلالة واضحة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن المقصود من زيارة القبور ثلاثة أشياء: أحدها تذكر الآخرة، والاعتبار والاتعاظ، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. الثاني الإحسان إلى الميت، وأن لا يطول عهده به فيهجره ويتناساه، كما إذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساه، فإذا زار الحي فرح بزيارته وسر بذلك، فالميت أولى. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم للزائرين أن يدعوا لأهل القبور بالمغفرة والرحمة وسؤال العافية. الثالث إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والوقوف عندما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحسن إلى نفسه وإلى المزور. مسألة في صفة زيارة المقابر، وفيها مسائل عدة: الأولى ما يقال عند زيارة القبور أو المرور بها، فإنه قد ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية متقاربة الألفاظ تقال عند زيارة القبور أو عند المرور بها، فمن ذلك حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام على أهل الديار، وفي رواية: السلام عليكم أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، وفي رواية: أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. وما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله كيف أقول لهم؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر.
نعم، إذن الزيارة زيارة القبور تكون على قسمين: إما أن يزور المقبرة نفسها، يذهب إليها يقصد هذه المقبرة، وهذا كما أسلفنا، يقف على شفير هذه القبور أو عند باب المقبرة، يعني يدخل إليهم إذا كانت محاطة بسياج أو نحو ذلك، يدخل إليهم ثم يدعو لهم جميعا، ولا حاجة إلى التوجه إلى القبلة أو نحو ذلك، إنما يوجه وجهه إلى هذه القبور بلا رفع لليدين، يسلم عليهم أولا ثم يدعو لهم على وجه العموم. وإذا عرف أحدا منهم عرف قبره ذهب إليه يخصه بالزيارة، يسلم عليه ثم يدعو له يقف على رأسه. فهذه الزيارة هي الزيارة التي تكون مقصودة للقبور. النوع الثاني هو أن يمر بقبور أناس، وهذه القبور تكون مشاهدة أمامه، يشاهدها عن يمينه قريبة منه أو عن يساره، فهنا كذلك تستحب له السلام عليهم كما فعل عليه الصلاة والسلام حين مر بقبور بعض أهل المدينة، سلم عليهم بهذا السلام كما صح عنه في هذا الحديث الذي سمعنا. أما إن كانت هذه القبور مثلا محاطة بسور لا يشاهد معه هذا القبر، أو كانت بعيدة نوعا ما عنك، فلا يشرع السلام، السلام يكون عند رؤية القبر، هذا هو الضابط في هذا المقام. وإن توسع بعض الناس اليوم، إلا أن الأصل في هذا أن السلام مقصود في حق من رؤي. النبي مر بقبور في المدينة يعني رآهم عليه الصلاة والسلام حواليه فسلم عليهم. فاليوم هذه القبور الآن في الغالب تكون محاطة بسياج أو بأسوار لا تشاهد معها القبور، فلا حاجة حينئذ إلى السلام على الأموات، لأنك لا تشاهدها هذه القبور ولا هؤلاء الأموات، فلا حاجة إلى هذا. الحاجة تكون حينما تمر بقبور مشاهدة، ربما في بعض البلدان تشاهد القبور تكون في مكان ما يشاهدها الناس حين يمرون بهن، نعم هنا يسلم عليهم كلما مر سنة. أما مع القبور المسورة، مع المقابر المسورة أو نحو ذلك، فالذي أرى أنه لا يسلم عليهم، لأن العلة زالت وهي رؤية القبور لا يشاهدهم. نعم،
أحسن الله إليكم. وهل يستحب لزائر المقابر القيام أم يكون مخيرا بين القيام والقعود ويكونان في الفضل سواء؟ فإن للعلماء في هذه المسألة قولين: القول الأول أن الأفضل لزائر القبور أن يكون حال الزيارة قائما، فيسلم وهو قائم ويدعو وهو قائم، وهذا هو قول الحنفية والشافعية، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة. والقول الثاني أن الزائر للقبور بالخيار، إن شاء زار القبر قائما وإن شاء قعد، كما يزور الرجل أخاه في الحياة، فربما جلس عنده وربما زاره قائما أو مارا، وهذا قول في مذهب المالكية والشافعية، وهو رواية في مذهب الحنابلة. والصواب والله أعلم هو القول الأول، لأن القيام في زيارة القبور هو الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع، فقام صلى الله عليه وسلم فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات. ولأن القيام عند القبر
وليس والرفع، كنا بينا هذه المسألة، كنا أتينا عليها، رفع اليدين عند زيارة القبور كنا أتينا على هذا، بيناه أنه لا يشرع، وما فعل منه عليه الصلاة والسلام إنما هو لا يصح في هذا الموطن، إنما المحفوظ عنه أنه زارهم ثم دعا لهم، كنت نبهت على هذا في لقاء سالف. نعم، فلهذا أؤكد عليه، رفع اليدين ليس مشروعا عند زيارة القبور، هذا اللفظ ليس محفوظا. نعم.
أحسن الله إليكم، وهل يشرع القرب من القبر؟ فقد ذكر فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة أنه يستحب للزائر أن يدنو من قبر المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه لو كان حيا وزاره.
نعم، إذا كان يعرفه، يعني يعرف قبر أبيه أو قبر صديقه أو شيخه، نعم يدنو منه، يكون على رأسه، السنة أن يقف على رأسه. نعم.
أحسن الله إليكم، وهل يستقبل القبر أو القبلة حال الزيارة والسلام؟ المستحب في حال زيارة المقابر والسلام على أهلها أن يقبل الزائر على أهل المقبرة بوجهه فيسلم عليهم ويدعو بما ورد، وهذا هو قول أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو مذهب أبي حنيفة. وفي مذهب أبي حنيفة قولان: الأول مثل قول الجمهور، والثاني أن السنة أن يقف الزائر مستقبل القبلة.
السنة كما قلنا أن يوجه وجهه إلى القبر، إلى قبر الميت، لأنه يخاطب الميت بالسلام عليه، فلا حاجة إلى التوجه إلى القبلة. لكن بعض الفقهاء، وهو قول ثالث فيما يظهر، قال يستحب له التوجه إلى الميت بالسلام، وإلى القبلة بالدعاء، لأن الزيارة كما قلنا سلام ودعاء، فيسلم عليه وهو موجه وجهه إليه، وإذا أراد الدعاء انصرف إلى القبلة، لكن هذا قول ضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم، مسألة: وقد ذكر بعض الشافعية استحباب الوضوء لزيارة المقابر أو كون الزائر على طهارة.
نعم، هذه مسائل تكلم عنها الفقهاء، كلها كما قلنا كلها في الزيارة الشرعية. نحن قلنا قبل قليل الزيارة الشرعية هي الدعاء والسلام، ولا فروع كثيرة كما سيأتي، منها هذه المسألة: هل يستحب الوضوء عند زيارة القبور على اعتبار أنها عبادة؟ هل يستحب هذا أم لا؟ فيها خلاف كما ترانا.
أحسن الله إليكم، ولم يذكروا على ذلك دليلا، ومعلوم أن الأصل في العبادات الحظر والمنع ما لم يوجد دليل عليها ولا دليل هنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذلك أن باب العبادات والديانات والقربات متلقا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي.
نعم، يعني من قال بأن الوضوء مستحب عند زيارة القبور، قال هنا لا دليل لهذا القول، وهذا هو الصواب أنه لا دليل عليه. لكن إن اجتهد مجتهد وأخذ بالقول الثاني فلا يقال إنها بدعة، لأنه داخل في باب الزيارة الشرعية. نحن قلنا البدعة هي ما أجمع العلماء على أنها بدعة، فإذا أتى مجتهد واجتهد في هذه المسألة وتوضأ على اعتبار أنها عبادة، على أنه دعاء وعبادة، فلا يقال إن هذا بدعة، إنما يقال هذا خلاف الأولى. نعم، السنة أن لا يفعل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم، مسألة: زيارة النساء للمقابر. اختلف أهل العلم في حكم زيارة النساء للمقابر على ثلاثة أقوال.
هذه مسألة مشهورة معروفة. نعم.
القول الأول: إباحة زيارة النساء للمقابر، وهو الأصح في مذهب الحنفية، وعليه ذهب بعض المالكية إذا كانت المرأة من القواعد أو كانت متجالة، وذهب إليه بعض الشافعية عند أمن الفتنة، وهو رواية في مذهب الحنابلة، وهو مذهب الظاهرية، بل عندهم أن المرأة والرجل في الزيارة سواء، وقد قالوا إن الزيارة فرض ولو مرة، فهي فرض ولو مرة حتى على النساء. واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.
قالوا نعم، قالوا هذا عام، إنما هو خطاب لعموم الأمة، الرجال والنساء، يدخل فيه الرجال والنساء تبعا للرجال. نعم.
أحسن الله إليكم،
قول الثاني. نعم.
القول الثاني: كراهة زيارة النساء للمقابر كراهة تنزيه، وهذا قول عند الحنفية والمالكية، وهو الذي قطع به جمهور الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، وهي المذهب. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه.
المذهب، أحسنت، المذهب عند المتأخرين، المذهب عند المتأخرين من أصحاب مذهب أحمد، قالوا إنها تكره، وهذا معروف عند الحنابلة أنهم قالوا إنها مكروهة، لكن الذين تقدموا فيما يظهر أنهم قالوا بالتحريم، شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لأنهم كما تعلمون من متقدمي الحنابلة، ونقل شيخ الإسلام عن كثير من المتقدمين القول بالتحريم لا الكراهة.
أحسن الله إليكم. واستدلوا بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور مع حديث الإذن بزيارة القبور فزوروها. القول الثالث
أن والاستدلال ضعيف هنا، كيف يستقيم اللعن مع الإذن؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فهذا فيه دلالة على التحريم لا على الكراهة.
أحسن الله إليكم. القول الثالث أن زيارة النساء للقبور محرمة، وهذا قول في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن الحنابلة اختارها بعض الأصحاب، كما اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده.
وهذا هو الذي عليه القدماء من أصحاب المذهب أنها محرمة، ولا أعلم أن الإمام أحمد نص على الكراهة، إنما قال بالمنع، والأصل في هذا أنه يقول بالتحريم، وهذا هو الأولى، هذا هو أولى الأقوال أنها تحرم في حق النساء. نعم.
أحسن الله إليكم. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وحديث حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور.
وهذا في حق المرأة إذا كانت تقصد الزيارة، تزور المقبرة أو تزور القبور قصدا، أما إذا مرت على مقبرة على قبور كما أسلفنا لا حرج في السلام، استحب لها، الأصل أنها كالرجل إذا مرت بقبور كما قلنا قبل قليل استحب للرجل أن يسلم عليهم، كذلك المرأة إذا مرت بهم مرورا ورأت أن زوجها سلم عليهم تسلم كذلك هي، لا حرج في هذا. المانع في حق الزائرة التي تقصد الزيارة، لأنه ربما وقعت فيما هو مذموم من التجزع والتسخط والبكاء أو نحو ذلك، أو ما كان من كلمات محرمة، هذا هو القصد.
أحسن الله إليكم. مسألة حكم السفر لأجل زيارة القبور.
نعم، يعني شد الرحال، وهذا كثير، شد الرحل لأجل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أو نحو ذلك، أو قبر أبيه، يشد الراحل لزيارة قبر أبيه كأن يكون أبوه مثلا مدفونا مثلا في بلدة فاضلة في مكة أو في المدينة، وهو من بلد آخر يأتي يزور أبوه، يقصد من ذلك من هذا السفر هو زيارة القبر، فما حكمه؟ نعم.
أحسن الله إليكم. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين.
اختلف الفقهاء. نعم أحسنت. نعم، يعني بذلك الفقهاء، يقصد الفقهاء، اختلفوا في هذا على قولين. أما الذين تكلموا في باب الاعتقاد فإنهم مجمعون على أنه محرم، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فما سواه يمنع. الذين بيّنوا جانب العقيدة مجمعون على أنه محرم، إنما من تكلم من الفقهاء في هذه المسألة هم الذين اختلفوا في هذا.
أحسن الله إليكم. فقد ذهب طائفة من متأخري الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز السفر لزيارة القبور، بل ذكر طائفة منهم أن السفر لأجل ذلك قربة مستحبة.
هذا كله قول ضعيف، كنا بينا هذا أيها الإخوة في أكثر من لقاء، والمؤلف هنا يعني يناقش مسائل فقهية، هذا قول مرجوح، الصواب أنه محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. القول الثاني أن السفر لزيارة القبور غير مشروع ولا مأمور به، بل هو حرام لا يجوز، وسواء في ذلك قبور الأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم، وذهب إلى هذا القول بعض الحنفية وهو قول مالك وأكثر أصحابه، وذهب إليه بعض الشافعية كالجويني، وهو رواية عند الحنابلة اختارها كبار الأئمة المحققين كابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى. وبحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى.
نعم، يعني إذا كان هذا النهي هنا وجه الاستدلال ظاهر، وجه الدلالة ظاهر هنا، إذا كان هذا النهي في حق المساجد يمنع شد الرحل. شد الرحل هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر معه الصائم، فلا يفعل هذا السفر لأجل المساجد، لأجل أن يصلي في مسجد بعينه، إلا لثلاثة مساجد فقط: المساجد الفاضلة المعروفة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى إذا كان قادرا إلى الوصول إليه. ما سواه يكره، يحرم، ما سواه يحرم شد الرحل إليه، كأن يكون مثلا في بلدة بعيدة عن المدينة، السفر تقصر معه الصلاة فيشد رحله لصلاة الجمعة في مسجد قباء، هنا نقول محرم عليه، يحرم عليه. لماذا؟ لأن النبي نهيا صريحا. فإذا كان كذلك في المساجد التي هي محل العبادة، فشد الرحل لزيارة القبور من باب أولى أن يكون محرما، من باب أولى، يعني من على وجه دلالة الأولى أن يكون محرما. فهذا هو وجه الاستدلال بهذا الحديث لهذه المسألة. نعم،
أحسن الله إليكم. مسألة في حكم الإكثار من زيارة القبور، فقد ذكر فقهاء الشافعية والحنابلة أنه يستحب الإكثار من زيارة القبور، وكذا ذكر فقهاء الحنفية أنه يستحب أن تكون الزيارة كل أسبوع، وقال فقهاء المالكية: زيارة القبور ليس لها حد ولا وقت محصور. واستدلوا بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بزيارة القبور ولم يحدد فيها زمن ولا وقت معين. وقد خالف في ذلك الشيخ العلامة المرداوي رحمه الله، فإنه قال: يكره الإكثار من زيارة الموتى. قال المرداوي: ولم يخالف أحد من العلماء في استحباب الإكثار من الزيارة، أي ممن قالوا باستحباب الزيارة أصلا، إلا ما ذكره المرداوي رحمه الله من أنه قيل: يكره الإكثار من زيارة الموتى. قال المرداوي: وهو ضعيف جدا ولم يعرف له سلف. وقد ذهب جماعة من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأفضل في زيارة القبور أن تكون في يوم الجمعة.
كل هذه أقوال داخلة في الزيارة الشرعية، فالمقصود أن مراد الفقهاء في باب الإكثار أنه كل أسبوع، هذا قصده، ليس كل يوم، كل أسبوع يزور الميت، هذا يسمى إكثارا، بمعنى أنه لا يغفل، وأيضا بلا تخصيص ليوم معين بعينه، هذا هو الذي عليه أكثر الفقهاء، أنه لا يخصص يوما، لا يوم الجمعة ولا غيره. فهذا طيب إذا كان كل أسبوع يزور ميته أو القبور، طيب، لأنه يذكر الآخرة، لأنه يرقق قلبه بهذه الزيارة. أما كل يوم لا، ليس مشروعا. وما كان من فعله عليه الصلاة والسلام أنه زار قبور البقيع كل ليلة، إنما هو مخصوص به، خاص به، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عن الصحابة أنه فعلوا هذا، إنما يكون غبا، يعني كل أسبوع، كل فترة، خمسة أيام، ستة أيام أو نحو ذلك، بما يتيسر له، بلا تخصيص لوقت معين أو يوم معين.
أحسن الله إليكم. وقد ذكر فقهاء الحنفية أنه يستحب أن تكون الزيارة يوم الجمعة.
هذه الأقوال أيها الإخوة التي يذكرها المؤلف موجودة في كتب الفقهاء ومعروفة ومشهورة، ولكن اليوم حقيقة هذه الأقوال ربما أصبحت وسيلة لولوج كثير من الناس في البدع عن جهل وقلة بصيرة بأسباب أناس تكلموا في العلم، أو لك أن تقول تطاولوا على العلم تعالموا فجعلوا هذا مستحبا وأفتوا الناس بأن السنة أن يخصص الزائر يوما من الأيام لزيارة القبور، وتوسع هؤلاء المفتون المتطاولون وقالوا إذا خصص يوم العيد كان أولى وأحسن، فسار كثير من الناس من عوام المسلمين وأحادهم على هذه الأقوال التي هي ضعيفة وهي منقولة عن بعض الفقهاء المتأخرين لكنها ضعيفة، سار كثير منهم على هذا، وزاد كثير منهم ما زاده من بدع عند هذه القبور حتى عمت البدعة وحتى قلت السنة، كله بأسباب هذا الخلاف. فالواجب على طالب العلم أن لا يحكي الخلاف إلا عند أهل العلم حتى يكون طالب العلم أو أهل العلم على بصيرة بالمسألة، أما عند العوام فلا يفتى بهذا، لا يقال السنة أن تخصص يوم الجمعة أو نحو ذلك لأن هذا القول ضعيف. نعم قال به من قال لكنه قول ضعيف، هو على كل داخل في باب الزيارة الشرعية لكنه ضعيف. الصواب أن تخصيص هذا اليوم بدعة ولا يجوز، هذا هو الصواب، وإن خالف به من خالف، إنما يكون غبا يختلف من يوم لآخر، وهكذا إذا كان في يوم عيد كما هو ظاهر اليوم كل هذه بدعة.
أحسن الله إليكم. ومن المواسم المحدثة في زيارة القبور زيارة القبور في يومي العيدين، وزيارة القبور يوم عرفة، وزيارة القبور يوم عاشوراء، وزيارتها ليلة النصف من شعبان، وزيارتها في يوم السابع من دفن الميت للترحم عليه والاستغفار له.
لا.
أحسن الله إليكم. مسألة، حكم زيارة مقابر الكفار.
نعم هذه أهم ونختم بها في هذا اللقاء إن شاء الله، ننتهي منها ثم نختم بها وفي اللقاء القادم نأتي على ما تبقنا.
أحسن الله إليكم. ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى جواز زيارة مقابر الكفار من أجل الموعظة والاعتبار، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، قال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. واستدلوا كذلك بحديث بريدة رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 1000 راكب فنزل بنا وصلى بنا ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر ففداه بالأم والأب، قال ما لك يا رسول الله؟ قال إني استأذنت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها، واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وليزدكم زيارتها خيرا. وخالف في ذلك المرداوي من الشافعية، وخالف في ذلك الماوردي من الشافعية، فذهب إلى تحريم زيارة المسلم قبر الكافر، واستدل بقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.
كنا بينا هذه المسألة فيما يظهر في مسجد قباء في أحكام الجنائز، والصواب أنها تجوز، لكن إذا كان لأجل العظة والعبرة لا لأجل تعظيمهم أو الدعاء لهم أو الاستغفار لهم، إنما لأجل تذكر الآخرة، إذا كان لهذا المقصد لا حرج، إذا كان يتعظ بزيارة قبورهم ويتعظ بأن الله من عليه بالإسلام وهم ماتوا على الكفر ويكون هذا موعظة له لا حرج في هذا، لا حرج، ليس سنة إنما يقال لا حرج. أما إذا كان لأجل حق عليهم، يرى أن هذا الميت له حق عليه أو نحو ذلك، فلا يجوز، لأنه كافر ليس له حق في الإسلام، الحق للمسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وإذا زار قبر الكافر فإن المسلم لا يجوز له عند زيارته أن يسلم عليه أو أن يستغفر له؟
نعم، إنما يقف يتعظ فقط، لا يسلم عليه، إنما يقف متعظا. أما إذا كانت هذه المقبرة فيها خليط بين المسلمين والكفار فإنه يسلم على المسلمين، يقول السلام عليكم دار قوم مسلمين، يخصص هذا الدعاء أو هذا السلام بالمسلمين دون غيرهم. أما إذا كانوا كفارا يقف هكذا وقوفا من باب الاتعاظ فقط ثم ينصرف.
وقد ذكر جماعة من فقهاء الحنابلة أن الزائر لقبور الكفار يبشرهم بالنار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية فأخبروهم أنهم في النار.
هذا ضعيف، ولا يبشر أحدا بالنار، لأنه لا يعلم ماذا ختم لهم، إنما يعاملون معاملة الكفار في الدنيا، فهنا يزورهم لأجل العظة فقط إذا مر بهذه القبور، أو كان في زيارتها قصد، إذا كان في القصد كذلك منفعة لا حرج في هذا، أنه جائز مباح، ليس سنة إنما هو جائز. أما قبر المسلم فإنه سنة، زيارته سنة لأجل السلام عليه والدعاء له والاتعاظ أيضا. نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، فإن فيه كفاية إن شاء الله، وفي اللقاء القادم نأتي على ما تبقى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.